بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيرهم، لو أصدق المرأة عينا، إلى آخر العبارة. إلى هنا وصل المصنف إلى أن الشريك إذا باع نصفا من العين المشتركة، كما لو قال بعت نصف الدار وكانت الدار مشتركة بينه وبين آخر، بعت نصف الدار وكان قاصدا كلي النصف، لم يقصد نصفه الخاص ولا نصف شريكه، في هذا التعبير وقع النزاع. حقق المصنف الظهور الأولي لهذا التعبير، ووصل إلى أنه يحمل في المآل على النصف المشاع، يحمل على النصف المشاع، ويراد من النصف المشاع المشاع في المجموع بما هو مجموع الحصتين، فيكون المبيع ربعا من حصته أو ربع من الدار من حصته وربع الدار من حصة شريكه، وبتعبير أدق نصف حصته ونصف حصة شريكه. ولكن لو كان البائع وكيلا، لو كان البائع وكيلا عن شريكه، وصل المصنف في المآل إلى أن المبيع هو نصف البائع المختص، نصف البائع المختص، اعتمادا على أن المراد من المبيع هو النصف المشاع، ولكن لا المشاع بمعنى النصف المشاع في مجموع الحصتين، وإنما النصف المشاع في المجموع بما هو مجموع بقطع النظر عن الحصتين. وهذا المشاع بما هو في المجموع بما هو مجموع، وإن كانت له مصاديق، إلا أنه مع الإطلاق يحمل على ما هو أقل مؤونة بيان، وهو النصف المختص. إذن لو كان البائع وكيلا، انتهى المصنف إلى أن الكلام يحمل على النصف المختص اعتمادا على منع، التفتوا العبارات اللي ريدها، اعتمادا على منع تفسير المشاع بمعنى الإشاعة في المجموع من الحصتين، وقبول المشاع بمعنى التفسير الثاني المشاع في المجموع بما هو مجموع. واضح إن شاء الله؟ هذا كله تقدم. المطلب الثالث في المقام، إذا أمكن عنونته بمطلب ثالث، يدخل المصنف في تطبيق هذا الكلام لو كان في مسألة طلاق الزوجة قبل الدخول، ويملك الزوج النصف من المهر، فهل يحمل على نصف عليكم السلام على النصف المشاع أو على النصف المختص؟ توضيح ذلك. أولا في تصوير المسألة، لو أمهر رجل امرأة عينا، تزوج امرأة وجعل المهر عينا، كما لو تزوج زيد من هند وجعل مهرها دارا. ثم بعد أن قبضت المرأة الدار المهر وهبت نصف الدار إما للزوج أو لشخص أجنبي لا يفرق، وهبت نصف الدار المرأة بعد أن قبضت المهر وقبل الدخول وهبت نصف الدار، ثم وقع الخلاف بينهما فطلقها، طلق زيد هندا قبل الدخول، بمجرد الطلاق يملك الزوج في ذمة المرأة نصف المهر يعني نصف الدار. هنا استفتي الفقهاء، ماذا يملك هذا الزوج؟ هل يملك النصف الباقي بتمامه أو ماذا؟ أفتى الفقهاء كما العبارة التي ينقلها المصنف بأن الزوج يستحق تمام النصف الباقي. واضح إن شاء الله؟ هذا أولا تصوير محل الكلام. ثانيا يقول المصنف تعبير الفقهاء بأن الزوج يستحق تمام النصف الباقي لعله منهم اعتمادا على التفسير الثاني للنصف المشاع في المجموع، أي أن الزوج يملك النصف، نصف الدار نصف المهر المشاع في الدار بما هي دار في المجموع الدار بقطع النظر عن شنو؟ عن الحصتين. أي حصتين؟ الحصة الباقية والحصة الموهوبة. فلا أو فلم ينظر الفقهاء إلى أن النصف الذي ملكه الزوج نصف مشاع في الدار بما هي حصتين أو حصتان، وإنما نظروا إلى النصف المشاع في الدار بما هو دار، ولذا حكموا بأن الزوج يستحق من الزوجة تمام النصف الباقي. لماذا؟ على اعتبار أن الزوجة عليها أن تملك الزوج النصف، وبما أنها تملك نصفا وهو الذي تحت يدها فيحمل المشاع على ما تملك. واضح إن شاء الله؟ توضيح ذلك بخطوات حتى نفهم كيف أفتى الفقهاء باستحقاق الزوج تمام النصف الباقي اعتمادا على التفسير الثاني للإشاعة. المقدمة الأولى أو الخطوة الأولى أن الزوجة أتلفت نصف المهر بالهبة، إذ المراد من التلف لا خصوص التلف التكويني وإنما مطلق الإخراج عن الملك. الزوجة حينما وهبت نصف الدار لم يكن المهر باق في ملك الزوجة وإنما الباقي فقط النصف، إذن النصف الموهوب بمنزلة التالف بل هو تالف. فإذا عبرنا تالف النصف التالف أو النصف الموهوب المراد النصف الذي انتقل إلى الموهوب له. المقدمة الثانية الزوج بالطلاق يملك في ذمة الزوجة نصف المهر، لأنه شنو؟ قبل الدخول، كما هو واضح في محله. ولكن الموجود عند الزوجة حين الطلاق فقط شنو؟ نصف الدار، نصف المهر. مقدمة ثالثة، لو كان نظر الفقهاء، التفت وياي هذا التعبير، لو كان نظر الفقهاء للتفسير الأول للإشاعة، التفسير الأول اللي هو شنو؟ أن المقصود من النصف المشاع هو المشاع في المجموع بما هو مجموع الحصتين، بما هو مجموع النصفين، لو كان هذا هو نظر الفقهاء لكان المناسب أن يعبروا بهذا التعبير. هكذا تعبير يكون الفتوى، تصير هكذا: استحق الزوج نصف النصف الموجود بعد وقيمة نصف النصف التالف أو الموهوب، لأن النصف المشاع في المجموع بما هو مجموع الحصتين ايش راح يكون؟ يعني ربع الدار وربع الدار، ربع الدار من ملك المتكلم وربع الدار من ملك الآخر، يعني ربع الدار من النصف الأول وربع الدار من النصف الثاني. فإذا أردنا أن نطبق هذا في المقام، عندنا نصف موجود ونصف موهوب، فإذا أردنا أن نأخذ المشاع، النصف المشاع، فإذا أردنا أن نأخذ النصف المشاع في الحصتين اختصارا، يعني بعد ما نكرر نقول المجموع في المجموع بما هو مجموع الحصتين، المشاع في الحصتين، إذا أردنا أن نطبق النصف المشاع في الحصتين، نأخذ نصف النصف الموجود. النصف الآخر من أين؟ نصف الثالث، النصف الثالث، فنأخذ نصفه، فنقول نصف نصف الثالث أو نصف نصف الموهوب. وبما أنه تالف وغير موجود، وعند عدم وجوده ينتقل لمن؟ لبدله، وبدله ما هو؟ القيمة. فالمفروض أن يكون تعبير الفقهاء أن الزوجة، الرجل مو زوجته، الزوجة يستحق نصف الموجود، نصف النصف الموجود، وقيمة نصف النصف التالف. إذا كان التعبير هكذا، يكون اعتماد الفقهاء على ماذا؟ على التفسير الأول للإشاعة. ولكن حيث عبر الفقهاء بأن الزوجة يستحق تمام النصف الموجود، إذن هم اعتمدوا على التفسير الثاني للإشاعة، لأنه على التفسير الثاني للإشاعة كيف نستخرج النصف المشاع؟ بأن يكون المشاع بقطع النظر عن الحصص والتقسيم مشاع في المجموع، وهذا المشاع في المجموع له ثلاث مصادق: نصفه المختص، يعني نصف النصف الموجود، ونصف النصف التالف، وبعد عفوا إما النصف الموجود بتمامه، وإما النصف التالف بتمامه، وإما نصف نصف الموجود ونصف نصف الموهوب. وبما أن أقل الثلاثة مؤونة هو النصف الموجود، فيكون النصف المشاع بناء على التفسير الثاني هو النصف الموجود عند الزوج. وعليه سلتفت وياي، إذا كان نظر الفقهاء إلى التفسير الأول للإشاعة كان المناسب أن يعبروا استحق الزوجة، استحق الزوج نصف النصف الموجود وقيمة نصف النصف الموهوب. وإذا كان نظر الفقهاء إلى التفسير الثاني للإشاعة ماذا كان يعبر؟ استحق الزوج تماما نصف الموجود. واضح إلى هنا؟ الآن نجي إلى المقدمة اللاحقة. وبما أن الفقهاء عبروا بالتعبير الثاني أي أن الزوج يستحق تماما نصف الموجود، إذن مراد الفقهاء ماذا؟ التفسير الثاني للإشاعة. صار واضح إن شاء الله؟ وبناء على هذا يكون تطبيق الفقهاء للنصف المشاع يؤيد فهم المصنف. هذا اللي نريده في هذه الخطوة، تفت بعد ويانا مرحلة ثانية. إذن المصنف يقول الفقهاء فهموا ما فهمناه من تفسير النصف المشاع وهو بالتفسير الثاني، ويطبق في مسألة وهب الزوجة نصف المهر بأن يكون الزوج مستحقا لتمام النصف الموجود. واضح إن شاء الله؟ خب. ولكن قبل هذه، لأن العبارة حتى لا صير عندنا بعد عنها، خلينا نطبقها ثم ننتقل للمرحلة الثانية. قال ولعله لما ذكرنا، ما هو الذي ذكرناه؟ من أن النصف المشاع يحمل على المشاع بما هو مشاع في المجموع لا في مجموع الحصتين. ذكر لعله لما ذكرنا، ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيرهم أنه لو أصدق المرأة عينا، لو أصدق الرجل المرأة عينا فوهبت المرأة نصفها المشاع قبل الطلاق، استحق الزوج النصف الباقي. يعني فتوى الفقهاء هو استحق الزوج بالطلاق شنو؟ تماما النصف الباقي، لا النصف الباقي وقيمة نصف الموهوب. لاحظ التعبيرين. إذا كان فتوى الفقهاء هذا التعبير الثاني نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب، هذا يعتمد على التفسير الأول للإشاعة. ولكن حيث عبروا استحق تماما نصف الباقي، إذن الفقهاء نظرهم لمن؟ إلى التفسير الأول، العفو الثاني. استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب، وإن ذكروا ذلك احتمالا، حتى لو ذكروا بنحو الاحتمال، ولكن هو بالنتيجة ينسجم مع التفسير الثاني. وليس إلا، خب لماذا كان تعبير الفقهاء تمام النصف الباقي؟ وليس إلا من جهة صدق النصف على الباقي، يعني صدق النصف المشاع على الباقي بالبيان اللي بيناه أنه نصف مشاع في المجموع بما هو مجموع له ثلاث مصادق أقل مؤونة هو النصف الموجود فيحمل عليه، فيدخل في قوله تعالى فنصف ما فرضتم وإن كان يمكن. خب هذه كلها النقطة الثانية. النقطة الثالثة، واضح المطلب لو بخفاء؟ الآن المصنف يريد أن يقول ما استظهرته ووصلت إليه من أن التفسير الثاني للإشاعة هو الصحيح، ما يؤيده كلام الفقهاء. فإذا كلام الفقهاء مؤيد للمصنف، ولكن يتراجع المصنف يقول يمكن توجيه هذا الحكم من الفقهاء بما يرجع إلى التفسير الأول. وإذا كان على التفسير الثاني المصنف يستفيد أن الفقهاء أيدوه، أما إذا على التفسير الأول لا، يقول هذا راح يصير خلاف ما وصلنا إليه، راح يصير منافي منافات. خب المصنف وصل إلى التأييد ولكن راح يتراجع، يقول هذه الفتوى من الفقهاء يمكن توجيهها على وفق التفسير الأول. توضيح ذلك خطوة أولى أو مقدمة أولى، أن الزوجة ملك نصف الدار المشاع في مجموع الحصتين أو النصفين، في مجموع النصفين، النصف الموجود عند الزوجة والنصف الموهوب اللي هو تالف. هاي واضحة إن شاء الله. المقدمة الثانية، أما نصف النصف الموجود هو بالتالي راح يصير شنو؟ يملكه نصف النصف الموجود ونصف النصف الموهوب. أما نصف النصف الموجود فواضح، هو تحت يد الزوجة وتسلمه إياه. وأما نصف الموهوب فبما أنه تالف ينتقل إلى البدل، وحيث أن البدل هو القيمة فالمفروض أنه يستحق القيمة، ولكن بما أن المثل موجود من كل جهة هو يستحق القيمة، ولكن بما أن نصف النصف التالف له مثل موجود ومشابه له من كل جهة. شوي ركز وياي، مطلب بدقة. النصف التالف النصف الموهوب بما يختلف عن النصف الموجود؟ لا، النصف بس من جهة التالف وموجود، لكنه من حيث هو نصف بما يختلف؟ مثله تماما، خصوصا أنه مشاع. نصف النصف الموهوب مع نصف النصف الموجود، ما هو وش الاختلاف بينهما؟ لا اختلاف، تشابه تام. يقول المصنف أن الزوجة وإن استحق قيمة نصف النصف الموهوب، ولكن بما أن المثل من كل جهتين المشابه تماما موجود، وهو النصف النصف الآخر، لأن النصف نصف الدار الموجود تحت يد الزوجة هو عبارة عن نصفين، يعني ربع الدار وربع الدار. نصف النصف الأول ملكه الزوج على اعتبار أنه نصف النصف الموجود، والنصف الآخر من النصف الموجود، النصف الآخر من النصف الموجود ملكه الزوج باعتبار أنه مثل للنصف النصف التالف. واضح؟ فالفقهاء بدل أن يعبروا راح أشوف العبارة شطور، استحق الزوج نصف النصف الموجود وقيمة النصف النصف التالف، وبما أن مثل النصف النصف التالف موجود وهو النصف الآخر من النصف الموجود عند الزوجة، فيستحق الزوج تمام النصف الموجود. بدل أن يعبروا هذا التعبير الطويل، عبروا مباشرة أن الزوجة يستحق تمام النصف الموجود، ولكن مرادهم أن الزوجة استحق تمام النصف الموجود لا بالأصالة وبالمباشرة، وإنما بمرحلتين، نصف النصف الموجود مباشرة باعتباره نصف حصة الزوجة، والنصف الآخر نصف النصف الآخر ملكه باعتباره مثلا لنصف النصف التالي. واضح؟ ها؟
بالتالي الجملة تقول ملك ربعاً بسبب الطلاق قبل الدخول، وملك ربعاً آخر باعتبار أنه بدل التعريف.
بدل التعريف، نعم. واضح العبارة إن شاء الله؟ قال ها، فعاد حينئذ نظر الفقهاء إلى التفسير الأول، أو قل أعام، إما أن نقول عاد إلى التفسير الأول أو قد نظرهم للتفسيرين. ها؟ فليش توقفتوا؟
توقفنا على اعتبار احنا نريد نرجع نظرهم للتفسير
الأول. اي بناء على التوجيه الأول للفتوى، يكون فتوى الفقهاء موافق لنظر المصنف فهو كلام الفقهاء مؤيدون. لكن بناء على هذا التراجع تبين أن الفقهاء لا نحرز أنهم ينظرون إلى التفسير الثاني، وإنما قد يكون ناظرين إلى الثاني وقد يكون ناظرين إلى الأول، لأن هذا التعبير وهو أن الزوجة استحق تماما النصف الموجود كما ينسجم مع تفسير الإشاعة الثاني ينسجم مع تفسير الإشاعة الأول. واضح إن شاء الله. قال وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم يا حكم، وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم وهو ها أن الزوجة يملك تماما النصف الموجود بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود بعد أن شنو نصف النصف اللي هو الربع ملكه الزوج بالطلاق، اجينا الى الربع الثاني اللي هو نصف النصف الموجود، بانه لما كان الربع الباقي للمراه من الموجود مثلا للربع التالف من الزوج ومساويا له من جميع الجهات بل لا تغاير بينهما الا بالاعتبار فلا وجه لاعتبار القيمه. بعد ما له معنى نروح نعتبر القيمه اذا كان شنو إذا كان المثل موجود. واضح إن شاء الله. خب يقول المصنف وهذا التوجيه الثاني، نقطة أخرى يقول المصنف وهذا التوجيه الثاني لكلام الفقهاء الذي يكون منافيا لما ذهبنا إليه له نظير، هذا له نظير وهو شنو النظير؟ في باب القرض، إذ لو اقترض ماكو مطلب جديد، يعني مجرد نذكر نظير مسألة في باب القرض ونتيجتها نفس ما نحن فيه الآن. يقول لو اقترض زيد من عمرو عينا قيمية كما لو اقترض خاتما، زيد اقترض خاتم من عمرو لمدة شهر، معلوم أنه في القرض تشتغل ذمة المقترض للمقرض بقيمة القرض، تشتغل ذمة منو المقترض المن للمقرض بماذا تشتغل؟ بقيمة القرض مو بعين القرض، لأن عين القرض بعد راح فين صار تالف راح يدخل في أمور أخرى، لكن ذمة المقترض تشتغل للمقرض بقيمة القرض. فلو افترضنا حينما حل زمن السداد صار مضى شهر كان الخاتم موجودا، كانت العين المقترضة بعينها موجودة، يعني الخاتم بعد شهر ايش بيه موجود، لأنه يعني زيد حينما اقترض كان بناء يروح يبيع ويصرف وإلى آخره بعدين ينطي قيمة الخاتم، لكن صارت عوارض بقى الخاتم على ما هو عليه، حل الشهر فطالب عمرو المقرض زيدا المقترض بسداد القرض. ذهب زيد إلى الفقهاء يستفتي، عين القرض لا زالت موجودة، هل يجب علي أن أدفع القيمة أو يجوز أن أدفع نفس العين؟ أفتى الفقهاء بجواز دفع نفس العين. لماذا؟ جواز يقدر ما يدفع يروح يدفع قيمته. غير طيب شنو غير طيب؟ لا لاحظوا لأن الذمة اشتغلت بالقيمة، قيمة الخاتم، وهذا الخاتم الموجود يدفع لا باعتباره عين القرض وإنما باعتباره مثلا لقيمة القرض وما نحن فيه كذلك. قال نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيمية، يعني مع كون العين المقترضة قيمية لا مثلية. واضح إن شاء الله؟ خب سئل هنا شنو وصلنا إلى ماذا؟ أن ما ذكره الفقهاء لا يكون منسجما مع التفسير الثاني، وإنما يمكن أن يكون مع الأعم أو الأول، مو بالضرورة يعني، قد يكون مع الأول وقد يكون الأعم، إلا أن المصنف يتراجع. صار كم تراجع المصنف؟ يقول هذا الكلام الأخير تام لو لم يعبر الفقهاء في فتواهم بتعبير ببقاء مقدار حق الزوج. توضيح ذلك أن تعبير الفقهاء في الفتوى هكذا: استحق الزوج للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه. العبارة موجودة بالكتاب، استحق الزوج للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه. هذا المصنف يقول هذا التعبير من الفقهاء ظاهر في أن الزوج لم يستحق تمام النصف الباقي ابتداء، وإنما استحقه بسبب بقاء مقدار حقه. مقدار حقه اللي هو منه نصف النصف الموهوب، مقداره ما هو؟ النصف نصف النصف الموجود. لو كان تعبير، بس التفتوا أذكركم، تعبير الفقهاء لو كان أن الزوجة يستحق تمام النصف الموجود، هذا ينسجم مع أي تفسير؟ الثاني. لو عبر الفقهاء استحق الزوج نصف النصف الموجود وقيمة نصف النصف الموهوب، لانسجم مع التفسير الأول. وهكذا المصنف يقول نعم، ولكن الفقهاء عبروا بتعبير يرجع إلى التعبير الثاني، نصف النصف وقيمة النصف، وذلك لأنهم لو كانوا يريدون أن الزوجة يستحق تمام النصف الباقي ابتداء لقالوا استحق تمام النصف الباقي، ولكنهم عبروا أنه استحق تمام النصف الباقي بسبب بقاء قيمة حق الزوج. هاي بقاء القيمة هي السبب في أنه يملك أو يستحق تمام النصف الباقي. يعني أن الزوج استحق نصف النصف الموجود واستحق قيمة النصف الموهوب، ولكن بما أن قيمة أو بدل نصف النصف الموهوب موجودة وهي نصف النصف الآخر، استحق تمام النصف الباقي. واضحة؟ شوية بها دقة، بس التفاتة جميلة من المصنف.
إذا كانت العين قيمية
هنا،
إذا كانت مثلية
الساعة، غير مطلب. إحنا هو كلام الفقهاء، مو جاي نبحث.
هو فتوان،
هي هو فتوان في هذه المسألة في القيمة. نعم، هو هذا بعد اللي يريده. خوب، يقول مصنف وعليه فمسألة هبة الزوجة لنصف مهرها تحمل على النصف المشاع مو على النصف المختص. وإذا كانت على النصف المشاع، يعني هذا بعد تأييد أي تفسير للإشاعة، الثاني أو الأول، فيكون حينئذ مخالف لما وصل إليه المصنف. ذكر هيك إجمالا أصل المطلب. المصنف قال قول البائع يحمل على النصف المشاع، ثم في مسألة الوكيل قال يحمل على النصف المختص النتيجة النهائية اعتمادا على التفسير الصحيح الذي تبناه من تفسير الإشاعة. الوكيل إذا باع يحمل على المشاع وعلى المختص. على المختص في مسألة هبة الزوجة لنصف المهر ماذا وصلنا إلى أن الفقهاء ماذا أفتوا؟ أن الزوج يستحق النصف المختص أو النصف المشاع؟ النصف المشاع، فيكون منافيا لما وصلنا إليه، منافيا لما رجحناه من تفسير الإشاعة. واضح؟ قال لكن الظاهر أنهم أن الفقهاء لم يريدوا هذا الوجه، يا وجه إرادة النصف المختص على التفسير الثاني، وإنما هاي كما في تعبيرات بعض المحققين الأفضل أن يكون مو وإنما، فإنما أو وإنما عفوا فإن الفقهاء عللوا استحقاقه لاستحقاق الزوج للنصف الباقي بمن عللوا ببقاء مقدار حقه. لو كانت الفتوى أن الزوج يستحق تمام النصف الباقي وسكتوا، أي هذا راح يصير منسجم مع مذهب المصنف من أن النتيجة هي نصف المختص، ولكن عللوا أن استحقاق تمام النصف إنما هو بسبب بقاء النصف الآخر، بقاء مقدار حقه وهو نصف النصف الآخر. واضح إن شاء الله؟ فلا يخلو هذه المسألة من الفقهاء عن منافاة لهذا المقام، المقام اللي هو يعني آخرا وصل إليه وهو حمل النصف على النصف المختص. إلا أن هذا كلام الفقهاء تبين هذا مو مؤيد إنه، منافي إنه. صار واضح إن شاء الله؟ ونظيره في ظهور المنافاة يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
شوية هذا الدرسين ثلاثة لأن المطلب شوية بيدقة، فيعني خلص منه.